بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 49.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن في موضوع الموافقات ونحن نتكلم في الكتاب الثالث في النظر الأول في أحكام الأدلة عامة، و أكرر فأقول أن الشاطبي رحمه الله كان مجددا في هذا الكتاب لا شك، وتجديده في هذا الكتاب يظهر في اعتباره الاستقراء من الاستقراء من الأدلة، دليل من الأدلة الشرعية، ووضع هذا الباب من الأدلة الشرعية. فلا بد أن يدرك الباحثون والمتحدثون عن هذا الأمر هذا البعد، وإلا بيفتئت على الإمام ولا يدرك في الحقيقة مقام التجديد في كتاب هذا، وسنوالي الحديث عن هذا الموضوع فيما بعد. والأمر الآخر أن الحديث عن تحدثنا من قبل كذلك عن موضوع الاستقراء وأنواعه وكذا، ولا لا أرى داعي أن نعيد هذا، ولكن نقول ووقفنا على فإن قيل، وهذه طريقة الشاطبي، يعني هو يذكر المسألة، وهذه مش طريقة الشاطبي، هذه في الحقيقة كانت طريقة كثير من الأصوليين، أنهم يناقشوا سواء كانوا من الأحناف أو من الشافعية. وأود أن أعيد المستمع إلى البحث الذي نحن بصدد كتابته عن موضوع تطور التدوين في علم أصول الفقه، إلى أن طريقتهم هم يعني سواء الشافعية أو الأحناف، طريقتهم أنهم يناقشوا عن طريق فإن قيل، فيرد على ليس فقط الشبهات، ولكن يردد النظر في المسائل بهذه الطريقة، حتى في بعض الأحيان يكون لم يقال هذا القول ولكن هو من نتاج فكره، فيقول فإن قيل كذا، لأنه باب من أبواب النظر في المسألة، قد لا يكون ثابت عن أحد، لكن هو يعني يولد المسائل، فيقول فإن قيل كذا فكذا، فإن قيل كذا، فهو ترديد نظر في المسائل. وهذا تجد هذه الطريقة موجودة عند الأحناف وعند الشافعية، وهذه طبعا من الملاحظات التي وضعناها في البحث الذي نقوم بتدوينه، وإن شاء الله نكمل فيه إذا أعطانا الله، إذا أذن رب العالمين بالعمر في هذا. ولكن نقول، يقول هنا فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها وأكثرها، من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك فلم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم، فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء. هذا هو الآن يفترض قول، وهو أنه يقول إنه إذا كنا نقول أن الكلي هو عبارة عن استقراء كافة الجزئيات، لأنه إذا كنا نتحدث عن استقراء تم يبقى هو يشمل كل الجزئيات أو أكثرها. هنا طبعا هذه الكلمة كلها وأكثرها تأتي على وفاق مذهب الشاطبي الذي ذكرناه من قبل، من أن الاستقراء يثبت إما باستقراء كافة الجزئيات أو الغالب، لأن أقوال الأصوليين يا إخوة كذلك كما نعرف ترددت بين اعتبار معنى القطع هل هو الكل التام، وذكرنا أن المناطق يقولون أن الاستقراء القطع هو التام، الإنسان حيوان ناطق، فكل ناطق يتحدث بلغة فهو إنسان، أو كل إنسان فهو ناطق، ولذلك نخرج منه التماثيل وكذا. فإذا هذا تصور مناطق، والأصوليون على بعض مذاهبهم استعملوا هذا في بعض الأماكن زي ما في الشريعة، وإن كان طبعا استقراء التام في الشريعة قد لا يكون لأنه في وقائع متجددة، فقالوا أنه في البعض كان تاما بهذا المعنى، وفي البعض كان تام عن طريق الغالب الأعم، وفي البعض كما ذكرنا من قبل البعض اعتبر أنه الغالب بمعنى الأكثر الذي أو حتى الأقل الذي يتولد عنه غلبة الظن. فهذا هو الأمر الذي نتحدث عنه، وأنا أذكر بس مرة أخرى بهذا. فنقول أن الكلي إذا كان مستقراء الجزئيات، يعني أنا أفسر كلمة كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرد جزئي إلا هو داخل تحت الكلي، يبقى فيش جزئي إلا هو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك يبقى إذن ليش بنبص بقى في الجزئي؟ طب ما احنا نلجأ إلى الكلي ونستخدمه مباشرة، ولا ننظر إلى الجزئي مرة أخرى، لا ننظر إلى حديث إذا كان هذا الحديث زي مثلا وإن كان ضعيف، لا ضرر ولا ضرار. طب ما احنا عارفين أنه قاعدة رفع الضرر موجودة ومستقرة، يبقى لا داعي أن احنا ننظر للحديث. وفرض مخالفته غير صحيح، كما إن إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا استقراء معنى الحيوانية لم يصح أن يوجد إنسان إلا هو حيوان، فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف، وجد أو لم يوجد فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي، من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك إلا كحيوان، لا يوجد الإنسان. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليست بجزئي له، إذا لقينا جزئيات مخالفة بتأتي يبقى ماش دخل تحت هذا الكل، تبقى جزئيات ليست له كالتمثيل. فكذلك إذ إن وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو المال أو العقل أو العرض أو كذا في الضروريات معتبر شرعا، ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة حصل لنا القطع بحفظ ذلك. يعني أنبه مرة أخرى، هو يتكلم على هذا المستوى من الكليات، لأننا تحدثنا أن الكليات تأتي بمعاني، إما قواعد كلية ولذلك تأتي بكلية بالتاء المربوطة، أو كليا، ولذلك هو يعني يستخدم هذا في بعض الأحيان وذاك في بعض الأحيان. فهنا يتحدث عن الضرورات بمعنى على هذا المستوى من الكليات التي ثبتت باستقراء تام في الشريعة، وهي وعلى مستوى الضرورات. يعني هو سيفرق فيما بعد كما أتذكر، أنه سيفرق على مستوى الحاجيات والتحسينات، لكن على مستوى الضرورات ما فيش تفرق. فكذلك إذا وجدنا في الضرورات معتبر الشرع، وجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة حصل لنا القطع بحفظ ذلك، وأنه المعتبر حيثما وجدناه، فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه، حتى لو كان ما اطلعناش على الجزئي بنحكم عليه بهذا لأن ده قطعي، فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان لا يخالفه كل على حال، إذ لا يوجد بخلاف موضع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأنه إذا كانت كل الجزئيات تامة عامة اجتمعت على هذا الكلي باستقراء تام، فكيف يأتي جزئية وتخالف؟ يبقى إحنا في هذه الحالة يكون في اختلاف في القرآن، وهذا غير صحيح بالنص. فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ وهنا يسأل هذا السؤال، يبقى إيش لزوم إذا علمنا بالكلي واعتبرناه كليا قطعيا من استقراء الجزئيات، فما معنى اعتبار الجزئي؟ الجواب النزه هذا صحيح على الجملة، يقول عموما نعم هذا أمر يعني يمكن أن نتصور هذا الأمر عقلي، يعني العقل ممكن هو يتصور هذا الأمر، أما في التفصيل غير صحيح. إذا جينا نفصل بقى نجد أن هذا الأمر غير صحيح. ليه؟ فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعين. هو هنا في الحقيقة بدأ يدخل في باب آخر، وهو تفاصيل الحفظ. يعني 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 وأنا أرى هنا أن هذا الأمر كان يحتاج أو لا يزال يحتاج إلى بعض التفصيل في هذا الأمر، لأن هذه مستويين من مستويات الكلام، لأن الحفظ على الضروريات معتبر، هذا أكيد لا ليس فيه شك، الحفظ على النفس لا فيه شك، ولكن الحفظ على النفس عن طريق الجهاد وقتل النفس هذا أمر آخر. هو يقول هذا من باب حفظ النفس. ليش؟ لأنه حفظ نفسه، لأنه قتل نفس واحدة في سبيل الحفظ على الكل هذا فيه حفظ على النفس مثلا. فإذا جهة الحفظ على النفس هنا بتتغير، أما في التفصيل في غير صحيح. فهو يقول هنا أنه يجب النظر في الجزئي من حيث من جهات أخرى، من نظر آخر، وهذا النظر الآخر يعتني بتفصيل الجزئية اللي بننظر فيه، إنه هي حفظ نفس، ولكن حفظ نفس هي بتراعي الضرورة، ولكن تراعي الضرورة من طريق معين قد يظهر للعين العاجلة أنها ليس فيها حفظ للنفس. يعني أنا في عندي بعض التحفظ على هذا الأمر من إنه الموضوعين مختلفين، يعني في فرق بين أنه يكون وجهة النظر في الجزئي في حد ذاته تحتاج إلى تدقيق من الناظر ومن المستقر في طريقة في موضوع الكلي في حد ذاته وفي طريقة تطبيق الكلي. يعني أنا أرى أن هنا كان يمكن للشاطبي أن يحقق هذه النقطة بطريق إيضاح أكثر، ولكن كما نعلم أن الإنسان لا بد أن يعني يكون هناك نقاط في أي كتاب كتبه بشر إلا هذا الكتاب لا ريب فيه، فهذا الكتاب الوحيد الذي ليس فيه ريب، ولكن أي كتاب بتجد أنه كان يمكن التعليق زيادة. فأنا أقول في هذه النقطة أنه كان من الواجب أن ولعل أن يأتي أحد يعني يعلق على هذه النقطة، ولعلنا نعلق عليها في كتاب شرح الموافقات اللي بنحاول نعمله، إنه يفرق بين موضوع الكلي وطرق تمييز حكم الكلي أو الوجه الكلي في الحكم الذي يدخله تحت هذا الباب، يعني الوجه الكلي في الجزئي، لأننا نعرف أن ما هو عمل المستقري الذي يستقري الأمور هو أن ينظر في أوجه التشابه بين الجزئيات ليخرج بالحكم الكلي الذي هو هذا، وجه التشابه هو هذا هو الكلي. فنقول أن النظر في هذا الوجه شيء، قد يكون هناك وجه آخر في النظر، هو اللي عايز يعني هو بيتكلم فيه، قد يكون هناك وجه آخر من النظر في الجزئي يجعله يلتحق لا يلتحق بهذا الكلي. نقول هنا يجب التفصيل بين الأمرين، بين حكم أو وجه الوجه الكلي الذي اتفقنا عليه في حفظ الضرورة وفي إثبات هذا الكلي أيا كان، وبين حكم الجزئي الذي استخرج منه والذي هو يتحدث عنه هنا يقول في التفصيل فهو غير صحيح في النظر إلى الوجه الجزئي هذا. فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال أو زمان دون زمان أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها. فهو يقول إنه 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 لا بد من النظر في التفصيل. ليش؟ لأنه قد يكون هناك بعض مناسبات وبعض أحوال وبعض أزمنة يكون اعتبارها خرق للكلي، كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو قتل بالمحدد. لأنه لو أننا نظرنا إلى إنه كان القتل بالمحدد هو الوحيد الذي يعتبر فيه القصاص لأنه هو اللي ثابت فيه الجزئي، ولكن فيه نظر آخر وهو أن حفظ النفس وجه مشترك بين المحدد والمثقل. إذن هنا لابد أن احنا نجري هذا تحت الكلية العامة. وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد نفس الشيء، ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات. أن طبعا هنا قاعدة نتحدث عن قاعدة الحاجيات في الضروريات، أن الحاجيات تجري مجرى الضرورات إن كانت في 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 العمومات بشكل عام، فهي تجري بالضرورات. أما إذا كانت الحاجيات بتصل إلى مرتبة أنها عامة فتصل إلى مرتبة الضرورات. ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة، إذا مثلا الإجارة أو كذا هذه كلها بتأتي قد تدخل تحت قواعد الربا، ولكن ربنا استثناها أو العارية أو كذا أو البيع أو البيع بالأجل أو هذه الأشكال قد تكون كالعراية والقراض والمسقاة وكاتبنا وأشبه ذلك. فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا. يعني لو أننا لم نعتبر الأشكال الأوجه التي يجب التفصيل فيها عند النظر في الحكم الكلي للضرورات لاختل النظر في الحاجيات، وبالتالي يختل النظر في الضرورات. ليه؟ لانه هذه الاستثناءات التي نذكرها هذه الاستثناءات تدخل تحت حال دون حال وزمان دون زمان وحال دون حال، وتحت الاستثناءات التي وضعت لرعاية المصالح في حد ذاتها. فاذا هذه بتعضد قاعدة حفظ الضرورة في الحقيقة، لأنه لو لم نعتبرها لأضرت بالحاجيات التي تضر بالضرورات. لأنه لو تتذكروا في المقدمات قلنا أن الإخلال بالضرورات فيه إخلال بالحاجيات، يعني بالإخلال بالحاجيات فيه إخلال بالضرورات، الإخلال بالتحسينيات فيه إخلال بالحاجيات بشكل ما. فإذا هذه كلها إذا وضعتها معا وجدت أن النظر في الجزئيات لابد منه هنا حتى نستطيع أن نتعرف على هل هذا من المستثنى، هل هذا من الحاجيات التي تلحق بالضرورات لعمومها، هل هذا يحتاج في هذه الحالة كذا، هل كذا. هذه كلها بتعضد النظر في هذا الأمر. يقول فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، فإذا كان كذلك فلابد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها. يعني هذا تفصيل لهذا الأمر. ثم يقول وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه. هنا يقول بقى أمر آخر، إنه حتى لو لم ندرك الوجه التي حفظ به الكلي، هنا بيخرج بقى من موضوع الاستقراء ويأتي إلى حرصه على النص، وهذا أمر عظيم جدا بالنسبة لكلام الشاطبي أو من يتهمون الشاطبي بأنه رجل من العقل والمنطق ومن أصحاب الكلام. هذا يقول هنا، يقول فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه، يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم، ولكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم، بل كان مع ذلك الهرج واقعا، والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد. قال إن هذا العقول، الاعتماد على العقول وما تفهمه وإرجاع الكل زي ما المناطق عايزين يعملوا بالنسبة يستخدموا الاستقراء، أو أهل القياس إذا توسعوا مثلا في العلة أو 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 في أشكال العلة، فبدل ما يجيبوها مثلا العلة يعتمدوا على العلة الملائمة أو يعتمدوا على العلة المناسبة، فهنا المناسبة لها مراحل ولها درجات، فهل نعتمد على هذا وبعدين نخرم ونتألى على النص؟ هو يقول هنا، وهذا في غاية الحسن من الشاطبي، أنه يقول أن هذا لا يصح، لأن هذا ما كان يفعله أهل الفترات قبل الشرائع المفروضات، وأن الشارع جاء باعتبار المصلحة والنصفة المطلقة في كل حين، وبين من المصالح ما يطرد وما يعرضه وجه آخر من المصلحة كما في استثناء العراية ونحن. فهنا يقول أن شوف، هنا لابد أن احنا نرجع للنص حتى ولو لم ندرك هذا البفي، وهذا هو الفرق، هذا هو ما نعود به على هؤلاء الباحثين الليبراليين وكذا وأصحاب النظريات العلمانية وهؤلاء أشباه البهائم الذين يأخذون من كتاب الشاطبي. يعني إحنا لا نستطيع أن نأخذ على الشاطبي أنه يتحدث بالمصلحة وأن هؤلاء الكلاب يأخذون من كتابه ما يريدون، لا، ده إحنا نبين أن الشاطبي لا يريد ما يفهمون، أن الشاطبي هذه هي القوة في النظر، أننا نبين قصد الشاطبي الحقيقي ونضع أيدينا ونشير بأصابعنا على المواضع التي تنقض استعمالات هؤلاء المنحرفون عن الفهم السديد. فلو أعرض، شوف يقول، فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد ولا فاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع، ولأنه من جملة المحافظة على الكليات. فإذن ولأنه من جملة المحافظة على الكليات، لأنه يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاثة فيها، وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم. إنه الجزئيات يا أخوانا دائما فيه تدافع، وهذا معنى في الجملة هذه. يعني أنا أعتقد أن هذا والله لو إنه الإنسان جلس يفصل في كل سطر، خاصة في هذه المسائل الست أو السبع أو أعتقد ثمان مسائل في هذا الكتاب، في هذا الكتاب الثالث، إنه ممكن يكتب فيه مجلد، لأنه يقول لأنها يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار قاعدة. هذا هو في غاية الأهمية. ليش؟ لأنه الأمور وأوجه المصالح والمفاسد بتتدافع في الجزئية الواحدة. فهنا يأتي نظر الناظر وقوة حكمة العالم والمفتي وقدر اطلاعه، سواء على النهج النظر والاستدلال أو على طبيعة الواقع الذي يتحدث فيه، فيخرج الوجه وينظر في الوجه الذي هو يغلب به المصلحة على أعلى مرتبة من المراتب، ثم ينزل المرتبة التي بعدها، فهو يكون كغربال فيقول أيوة هذه الجزئية بها أمر ضروري، وبها أمر حاجي، وبها أمر تحسيني، بل قد تتدافع فيها الضرورات ما بين الدارات نفسها في مراتب، الدارات نفسها تتدافع في الشيء على مراتب، فكيف ننظر فيها وماذا نقدم وماذا نؤخر؟ فهذا التدافع، وقد علم أن بعضها قد يعارض بعض، فيقدم الأهم حسب ما هو مبين في كتاب الترجيح، والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال. هنا يقول أن النصوص والأقيسة المعتبرة، ليش؟ لأنه قلنا إنه الأقيسة هذه هناك مناسبة، هناك المناسب والمناسب المرسل وكذا، ولكن هؤلاء هناك الملائم، والعلل بتتفاوت في هذا وذا، قد يعتبر هذا قبل ذاك. فإذا هنا هذا ما قصدنا حين قال فرق بين النصوص والأقيسة المعتبرة. فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق. بس هو هنا وضع نهاية كلام في هذا الموضوع، هذا هو نهاية. فإذا قلنا أن والله نظر المجتهدين بيأتي عن طريق أنه والله هي هو الأمر ما هواش كثرة قراءة أو كثرة كتابة أو كثرة أو كثرة أو كذا أو جمع معارض، ولذلك لما تقرأ إذا اطلعتم على كثير من كتب الأصول، يعني نستطيع أن نأتي لكم بتفاصيل يا إخوة في هذا الموضوع، كيف قال علماء الأصول المروزي والجصاص وعلى ما أتذكر فيما أتى عن حتى الغزالي في المستصفى والزركشي كذلك أبي بكر الدبوسي، كل هؤلاء حين تحدثوا عن هذه المرتبة اللي بيتحدث عليها يقولون أن هذا النظر هو ما يتميز به المجتهد، هذه الدقة في التمييز بين أو بيان الأهم في مراتب الضرورات حين تعارضها ومراتب الحاجيات ومراتب التحسينيات إذا تعارضت، سواء بين الرتب الثلاث أو في الرتبة الواحدة حسب الإيش الكذا وحسب الحالة الزمان والمكان والحال واختيار الأقيسة المعتبرة لتطبيقها، لأن الأقيسة مع الأقيسة في الحقيقة ما هي كلها ترجع الأقيسة، يعني الاستحسان ما هو قياس بس قياس خفي، يعني كثير من الأدلة هي ترجع للقياس، ولذلك القياس بيشمل عدد من الأدلة الشرعية الأخرى، هذا أمر آخر، ولكن الحاصل أنه لابد وهو منتهى نظر المسلمين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد بس. وما قرر في السؤال على الجملة صحيح، إذ الكلي لا ينخرم رجع تاني يقول على كل بالجملة لا ينخرم، إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، ولكن بالنسبة إلى ذات الكلية والجزئية لا بالنسبة للأمور الخارجية. إذن اعتبر هو هنا إيش؟ اعتبر أنه أسباب الاستثناء كالعرايا كذا، أسباب مثلا القيام أو القعود في صلاة في المريض في الصلاة، أو هذا أو ذاك من الأمثلة التي استثنيت، هذا اعتبر أسماء هنا في الجملة هذه الأمور الخارجة. نقول أن الدليل إن كان ظنيا إما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا يرجع إلى أصل قطعي، فإن رجع إلى أصل قطعي فهو معتبر. وكما ذكرنا أن الرجوع هنا إلى أصل قطعي بمعنى أن دلالة الدليل عليه دلالة قطعية، وإن لم يرجع إذا لم يرجع إلى أصل قطعي وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله. طيب يكون إيه موقفنا في هذه الحالة؟ هم قسمين، اللي هو الظني الذي لا يرجع إلى أصل قطعي، إما نجد يضاد الأصول القطعية وفي هذه الحالة واضح أنه لا يقبل، أو لا يضاد ولا يوافق، فهذه الحالة لها ننظر إليها. فإذا هنا أربع أقسام يقول الشاطبي: الأول وهو القطعي، هذا لا يفتقر إلى بيان، هذا طبعا مقبول، الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضا ظاهر، وهذا الدليل عليه حجية أخبار الأحاد. وكنت أنا أتحدث عن موضوع كلمة القطعية والظنية لحساسيتها عند الكثير بالنسبة عند الحديث عن موضوع أخبار الأحاد وكذا، وعلاقتها بهل هي تفيد العلم أم العمل وكل هذا الكلام، ومذهب السنة في هذا. وكل ما نريد أن نقول هنا أن تقسيم إلى القطعية والظنية، ذكرنا أن هناك العقل السني، وهذا العقل السني هو صريح المعقول اللي بيسميه ابن تيمية صريح المعقول، اللي هو العقل الذي خاطبه الله في المكلفين، هذا هو الذي، وهذا العقل يعني يعرف أن هناك ما هو يقيني وأن هناك ما هو دون اليقيني، وأن هناك أمور فيها شك فيها غير قطعية اللي هي أطلق عليها ظنية. وطبعا الظنية لها معاني، في الظنية أن الحق لا يغني من الحق شيئا، طبعا الظن اللي يغني من الحق شيئا هذا الظن الخطأ، هذا الظن المردود، ولكن هنا الظنية ليست بهذا المعنى، هنا الظنية بمعنى احتمال الصحة أو ورود احتمال عدم الصحة عليه، ورود احتمال عدم الصحة عليه. وده أمر زي ما قلنا إنه لا يجب الحساسية منه، إنه هذا التقسيم أمر طبيعي إلى قطعي وظني، ولكن لابد عند التطبيق أن يكون هناك حساسية عند الفقيه حتى يستطيع أن يميز ما يعني يمكن أن يرده أو ما يمكن أن يقبله بغض النظر عن التقسيمات هذه وما قع تحتها. وده أمر يعني يذكرنا بموضوع الاستحسان، إنه كيف أن هناك قياس خفي قد يكون أولى من تطبيق القياس المباشر على الفرع حتى يتناسب مع أصول الشريعة. فهنا كذلك برضو في القطعية والظنية هذه الأمور يجب أن يكون يعني كما سنرى فعل بعض الصحابة في هذا الموضوع وكذا. فالظن الراجع الأصل قطعي لا جدال فيه، ومنه أيضا قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر والضرار داخل تحت أصل قطعي، وإن كان الحديث نفسه ضعيف، فإن الضرر والضرار مبسوط في الشريعة في وقاع جزئيات وقواعد كليات، ولا تمسون ضرارا تعتدوا ولا تضرهن تضيقوا عليهن ولا تضار والدة بولدها الآية، ومنه النهي عن التعدي عن النفوس والأموال وأعراض وعن الغضب والظلم وكل ما في المعنى من ضرر وضرار، أو الجناية على النفس والعقل والنسل والمال، فهذا معنى في غاية العموم في الشريعة لا مرأة فيه ولا شك، وإذا اعتبرت أخبار الأحاد وجدتها كذلك. لأنه إحنا لو أننا أخذنا كل خبر أحد لحاله وقلنا والله خبر الأحاد ظني في حاله فلا ينشئ يقينا، وفرطناهم عن بعض، سقطت الشريعة بالكامل بالكامل، لم يعد هناك شريعة. وهذا هو ما يقصد إليه العلمانيون من حيث إسقاط حجية خبر الأحاد. ليه؟ لأنه بينظروا له كجزئيات، يعني يقول لك حجز خبر الأحاد، وبعدين ينظر إلى خبر الأحاد يقول هو ظني، كدليل ظني، يبقى هذه الجزئية ظنية وهذه الجزئية ظنية، يشطب عليها وهذه الجزئية ظنية يشطب عليها وهذه الجزئية يشطب عليها. ففي الحال نحن نقول نحن لا ننظر إلى هذا الموضوع، حتى إذا اعتبرنا قول القطع والظني، حتى إن اعتبرناه، حتى إن قلنا ذلك، وإن كنا لا نقول بذلك، إننا نقول أن خبر الأحاد إذا صح الدليل والسند فهو مفيد للعلم، وإفادة العلم تبقى دلالته عن بالنسبة لنا دلالة قطعية يفيد العلم إذا صح السند. استثناءات من هذا، نعم هناك استثناءات من هذا نتحدث عليها، لكن هذا هو الأصل عند أهل السنة، خواص أهل السنة عندهم هذا هو الأصل. فنقول أن أننا لا نأخذ الأمور الجزئيات لحلها بمفرداتها، ولكن نأخذها ككليات، لأن تعاضد بعضها مع بعض يشد بعضها من بعض ويقوي بعضها بعضا، فتنشأ منها كلية تصبح في هذه الحالة أقوى من أي جزئية، زي ما بيقول اللي هو الاجتماع له ما ليس للافتراق. يعني إذا 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 العشرة كل واحدة فيهم واحد، لكن لو وضعت العشرة مع بعض هتلاقيهم 12. ليه؟ لأنه هذا قوة، يعني لو واحد قوي اثنين وثلاثة ما بتليش كل واحد قوة، قوتهم الإضافة في حد ذاتها لها مدخل، لها قوة خاصة هي قوة الإضافة. فهنا بينشأ هذا وبتنشأ القطعية فيه. القسم الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي، هذا قسمين قلنا، قسم مضاد وقسم غير مضاد. القسم الذي يضاد لا يشهد له أصغر، الذي يضاد اللي هو مخالف لأصول الشريعة، فهذا يرد وهذا ساقط، وهذا في القسم في المناسب الغريب. طبعا هنا كلمة المناسب الغريب يا إخواننا، نقول الله طب ما احنا المناسب الغريب عملنا به من قبل في 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 المناسب الملائم، فيه الملائم المؤثر وفيه الملائم الغريب، فلماذا نقول انه لا يعمل؟ نقول لا، هو هنا في المناسب الغريب هو لا يقصد الـ هذا النوع من اقسام المناسب، هو يقصد المناسب المرسل. المناسب المرسل اللي هو هناك منه ملائم وهناك منه ملغي وهناك منه ملائم وملغي وغريب. فالمناسب الغريب هذا صحيح هو، أو الملائم المرسل الغريب، المرسل ليش بنقول عليه مرسل؟ لأنه ليس هناك في الشريعة أمور تدل عليه بذاته، يعني ليست هناك جزئيات تدل عليه بذاته، هو ثابت في جزئية واحدة، زي مثلا أن موضوع أن القاتل لا يرث، إنه لا نستطيع أن نقول أن هذا يستنبط منه قاعدة هي قاعدة المعاملة بخلاف المقصود، ما نقدرش نقول كده. ليه؟ لأنه هذا المعنى لم يجري في الشريعة أبدا إلا في هذا الموضع. فهذا صحيح هو معقول ولكن غريب، ولذلك هنا يرد. وسأتي منه كذلك الذي أفتى بإجاب شهرين متتابعين ابتداء، معروفة هذه القصة، القضية، القاضي الذي قال إنه
اعتق الرقبة سهلة على الغني فنحكم بالذي ظهر من امرأته فنحكم عليه بالعتق الرقبة، وهذا غير موجود في الشريعة، هذا مضاد ابتداء. وهذا المضاد ابتداء تكون إما أن تكون مخالفته للأصل مخالفة، إما أن تكون مخالفته للأصل قطعية فلا بد من رده. مخالفة الأصل قطعية يعني إيه؟ يعني بمعنى إنه المعنى مضاد لمعنى الشريعة، زي هذا الموضوع إنه ابتداء الشريعة رتبت ترتيب معين، فدي قطعا مضادة، لأن الشريعة رتبت قالت اعتق رقبة أو صيام شهرين متابعين، فهذا في الظهار فهذا قطعي. أو يكون أن تكون ظنية، إما بأم الظنية اللي هي تكون إيه؟ إما أن يتطرق الظن من جهة الدليل الظني أو من جهة كون الأصل لم يتحقق أو قطعي. إنه 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 في أمرين، إما الظنية اللي هي الغرابة، هذه اللي بنتكلم لغاية دلوقتي على المرسل الغريب الذي لم يشهد له أصل قطعي، فإما أن يكون ظني ويتطرق الظن من جهة الدليل القطعي، من جهة الدليل الظني، لأنه هو دليل ظني ولكن ولذلك ليس ثابتا ابتداء، يعني هو أصلا دليل ظني وليس ثابت ابتداء، ففي هذه الحالة بيتطرق له الظن من هذه الجهة، من جهة إنه هو لم يعضده دليل قطعي ولكن لم يعارض دليل قطعي في نفس الوقت، وأما من جهة كون أو وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا، إنه عارض دليل قطعي، لكن هذا الدليل القطعي اللي هو عرضه فيه كلام، ففي هذه الحالة الظنية قد يكون هناك فيها قبول، القبول هنا بيتردد، ولذلك يقول في هذا الموضع مجال للمجتهدين، إن هو يكون إيه الموضع اللي فيه مجال للمجتهدين، اللي هو القسم الذي القسم المناسب الغريب في هذه الحالة، يكون إما تكون مخالفته للأصل قطعية يبقى لابد أن يرد زي ما في حديث الظهار، أو تكون غير قطعية. ليه؟ لأنها إما أنها جاءت من ظنية الدليل، إن الدليل ظني، وفي هذه الحالة الدليل الظني قد يؤخذ به وقد لا يؤخذ به، يعني ظني مبني على ظن، أو من جهة كون الأصل لم يتحقق كون قطع، يعني هو عارض دليل بس هذا الدليل اللي عرضه ليس بثابت كونه قطعيا، وفي هذا الموضع ولكن الثابت في الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي يسقط اعتبار الظني على الإطلاق، وهو مختلف فيه. الأصل الثابت في الموضوع ده كله أنه الظني إذا خالف قطعي بيسقط الظني، هذا أصل عام، لكن الاستثناءات فيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، اللي هي طيب إذا كان الظني مستند لقطعي، يعني هو خالف لكن مستند إلى قطعي، قد يكون مستند إلى قطعي آخر، زي مثلا في حديث كلمة مالك، إنه موضوع العراية، يعني إذا عارضت قاعدة قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف في العراية في العرية، فهنا بيأتي موضوع اعتبار الفقيه لهذا، يعني هذا يعارض قاعدة ولكن في نفس الوقت بتعضده قاعدة أخرى، فهذا هو الموضع اللي أنا كنت بقوله، أنه لابد من اعتبار الاستثناءات، هذا أمر كذلك يجب أن يكون في موضوع الاستثناءات، أنه على الجملة مخالفة الظن الأصل قطع تسقط اعتبار الظن، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا. ليه؟ لأنه إذا كان يرجع إلى كذا، إذا كان الظن يرجع إلى ظني، فإذا كان الظن يرجع إلى ظني وعارض قطعي، فإذا عارض قطعي ثابت قطعيته يكون كذا، وإذا عارض قطعي لم تثبت قطعيته فهذا نظر، فيه نظر، وهكذا. ثم تحدث هنا الشاطبي عن موضوع الظاهرية، وقال إنه أنهم في يعني ظاهر المذهب الظاهري لا يعضد هذا الكلام، لأنه يأخذ بكل الأحاديث أيا كان، سواء ظني سواء خالف مخالف، ولكن في الحقيقة إنه حقيقة المذهب الظاهري بتؤكد صحة هذا الكلام. لماذا؟ لأنه بيرجع بالدليل الظني إلى مصلحة معينة بيستخرجها، بيقول أن هذا الدليل صحيح. ليه؟ لأن له مصلحة معينة فهو يستثنيه بالمصلحة، فهو لا تناقض عنده بين النصوص، الظاهري لا تناقض عنده بين النصوص، وبيعمل نفس المبدأ بس بطريقة مختلفة، فيدخل الجزئيات أو الأحاديث أو المفردات التي لا تجتمع تحت قاعدة معينة بيدخلها بجامع المصلحة، بيرى فيها مصلحة معينة، فإنه يزعم أن في المخالف مصلحة ليست في الآخر. فإذا تعارض عنده الوجهين النصين، سواء مثلا قاعدة قطعية مع 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 حديث، يقول لا، هذا ليس فيه تعارض لأنه هذا يدخل تحت قاعدة تانية، أو فيه مصلحة أخرى. القطع فيه مصلحة وهي مثلا رفع الضرر، ولكن هنا الحديث اللي ثبت فيه ضرر معين بشكل معين، ده كان فيه مصلحة بشكل ما، فهذا بيجيزه بهذا الشكل. فهو في الحقيقة بيرجع إلى نفس الأصل. قد يكون التطبيقات بتختلف بين الظاهري وغيره، لكن خدوا بالكم هنا احنا بنتكلم على الأصل، والأصل هو انه لا يمكن ان نقبل بوجود التعارض. الظاهري لا يقبل بوجود التعارض، والسني لا يقبل بوجود التعارض. ارجو ان تكون هذه النقطة واضحة. فاذا تقرر هذا، فقد فرضوا في كتاب الأخبار مسألة مختلف فيها ترجع الوفاء، فقالوا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ شفت هل يجب عرضه؟ هذه مثلا من القواعد المشتركة بين القواعد الأصولية وقواعد الفقهية، لأن هناك إخوة قواعد كلية مشتركة بين الاثنين، لما يعني ندرس، لو ربنا ادانا ندرس الاثنين مع بعض، ففي مشتركات. فهنا خبر الواحد إذا كملت شروط صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ الشافعي قال لا يجب، لأنه لا تتكامل الشروط إلا غير مخالفة. الشافعي يعني أنهى الموضوع من الأول، قال لا، ما هو إذا اكتملت شروطه يبقى قاطع موافق الكتاب، لأنه إزاي بقاش موافق الكتاب ومكتمل شروطه. عيسى بن أبان قال لا يجب. ليش؟ لأنه حديث فعرضوه على كتاب الله، هذا حديث الحقيقة أنه موضوع، حديث حكم عليه بالوضع فهو غير صحيح. ففي الحقيقة أن الرأي الأقوى والأصح والأقرب الحق وقول الشافعي إنه لا يجب عرضه على الكتاب إلا من باب تطمين النفس والتأكد من صحة دخول تحت أي قاعدة في الكتاب، لأنه هو يوافق الكتاب لكن هناك قواعد كثير في الكتاب، طيب يدخل تحت أي قاعدة؟ وهذا في الحقيقة بيعمل فروق في الاستنباط، في استنباط الحكم، أنه يا ترى يدخل تحت هذه القاعدة في الكتاب ولا هذه القاعدة في الكتاب، ما هو يوافق. بس هذا أمر هام جدا، والمسألة أصل في السلف الصالح. جاب موضوع فقد ردت عائشة حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. أنا في الحقيقة عندي حساسية من موضوع ردت عائشة ورد مالك. عائشة ومالك لم يردوا حديث رسول الله الصحيح، إنما هم كل ما في الأمر اعترضوا على الراوي، فكنا نقول ردت حديث كذا عندي منها حساسية، حساسية شديدة يعني، وأعتقد أنه لابد أنه يكون هناك نوع من الحساسية في هذا القول. فنقول أن عائشة ردت رواية مثلا أبي هريرة لحديث، لأنه هذا أعتقد أنه حديث أبي هريرة الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فردت هذه الرواية، ردتها على راويها من حيث أن الأصل أنه ألا تذر وذرة أخرى، وهو في الحقيقة ثابت أن هناك روايات للحديث أقرب لمعنى الكلية ألا تذر وذرة أخرى، وإن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. وهذه الرواية موجودة، وهذه تتمشى، والرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي خبرا ولا ينشئ حكما فيها، هو بيحكي خبر بيقول يعني زي ما تقول سبحان الله. الميت بيبقى بتعذب في قبره لأنه بيعمل عمل وحشة وأهله بيعاطوا عليه وهو أصلا خيبان وتعسان وبيعذب في قبره، فهذا بيحكي خبر ما بينشئش حكم. إن الميت لا يعذب كالي عليه، ده حكم، هذا لا ينشئ حكم، هذا خبر. فنقول أن كما رد وردت حديث، وردت رواية حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا تدرك الأبصار، وإن كان زي شوف هنا المثال بيستند لأصل آخر وهو ثبوت رؤية الله في الآخرة. طيب ما هو أنت ليه لا يرى رسول الله وثبوت الرؤية في حد ذاتها ثابت قطعي بغض النظر بقى في الدنيا الآخرة، هو يرى، فهنا يمكن أن يرى. فهذا الحديث يدل على هذا، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، نقدر نقول إن هذا في الدنيا أو بالنسبة في الدنيا بالأبصار العادية اللي احنا كذا. وثبوت رؤية الله ثبتت بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع. وردت يا ابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين اللي هو قلنا على الإسناد أصل مقطوع رفع الحرج، ليه؟ لأنهم استشهدوا بموضوع المهراس. وردت في خبر ابن عمر في الشؤم، إن الشؤم في ثلاث، اللي هي أعتقد المرأة والفرس والدار. وطبعا قالت إنه الشؤم هذا كان من أمور الجاهلية، ولكن هذا يمكن أن يفهم، وقالت إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوال جاهلية، قالت إنه لا، ده هو كان بيحكي تاريخ، بيحكي خبر كذلك، هو لا يحكي أمر ينشئه، هو بيحكي خبر عن أقوال جاهلية إنهم كانوا يقولوا في الجاهلية كذا وكذا. ولكن له نظر، الحديث له نظر، وهو أن الشؤم في ثلاث في المرأة، من حيث إن كانت مثلا لا تلد، إن كان الفرس لا يركب في سبيل الله، إن كان الدار يستغل لمعصية الله، خمارة أو كذا أو كذا، أو إذا كان لا تقام فيه الصلاة أو يقرأ فيه القرآن، فهكذا فيمكن وفي الشريعة من هذا كثير جدا، وفي اعتبار السلف له نقل كثير. واعتمد مالك في مواضع زي ما قال عن قلوب الكلب كذلك، إنه جاء الحديث ولا أدري ما حقته، وكان يضعفه ويقول يؤكل صيده، كيف يكره ولعابه؟ وهذا طبعا بيستشهد بأمر ثابت في القرآن، وهو صيد حل صيد الكلاب، فيؤكل صيده فكيف يكره لعابه. فرجع في هذا إلى معارضة الحديث الأحاد إلى أمر قطعي، وهو كل مما أمسكنا عليكم فيوكل صيده فكيف يكره لعابه. وكذلك حديث خيار المجلس، وليس لهذا عندنا حد معروف والأمر معمول به، ليه؟ لأنه هو لأنه لا يصح أن يكون هناك شرط في عقد البيع شرط مجهول المدة، والمجلس مجهول المدة، يبقى إزاي إحنا النهاردة يكون فيه هناك خيار للمجلس؟ فهنا أخذ هذا. وكذلك اعتبار مالك لأمور أخرى كثيرة، نهي عن صيام ست من شوال وتعويل أصل صد الزرائع رغم أنه حديث ثابت. وطبعا هو النهي هنا نهي مالك مش نهي مطلق عن ست من شوال، ولكن لا يلتزم بها التزاما كأنها فرض، تثبت كأنها فرض، يعني الإنسان يعملها مرة أو يعملها عشرة ويتركها مرة أو اثنين وهكذا، حتى لا تعتبر الست من شوال، خاصة إذا سرد الستة من يعني بعد العيد على طول، يبدأ واحد اثنين ثلاثة، بتبقى كأنها، بعض الناس بيعتقدوا أنها فرض على فكرة إلى الآن، يعني إلى الآن كثير من الناس يعني يقول لك هذا فرض، لازم أصوم الستة البيض ولازم هذه مرادفة للوجوب، الواجب أو اللازم أو الحتم أو الفرض، كلها مترادفات. وهو أيضا رأي أبي حنيفة فإنه قدم خبر قهقها على القياس إذ لا إجماع في المسألة وهكذا، يعني جاب هناك أمثلة كثيرة. ثم انتقل إلى الأمر الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعي. يبقى الثالث كان الظني الذي يعارض أصل قطعي، وذكرنا أنه ده قسمين، إما الأصل القطعي ضعيف ما هوش قطعي ما احناش متأكدين من قطعي، وإما أن يكون الظني الظنية دخلت عليه من ذاته، يعني هو الظني ظني الحالي لا يستند إلى قطعي ولا يعارض، ولكن هو ظني في حد ذاته، ففي هذه الحالة يعني بيخضع للاجتهاد المجتهدين. هنا الظني الذي لا يشهد له قطعي ولا يعارض أصل قطعي، هنا لا يعارض أصل قطعي، فهو في محل النظر، وده بابه إيه بقى المناسب الغريب. الله أعلم، ما احنا قلنا قبل كده، قلنا لا احنا الكلام اللي كنا بنتكلم فيه اللي اتكلمنا فيه قبل كده اللي هو كان المناسب الغريب، اللي هو ما هواش في ناحية الملائم، اللي هي اللي هو بيعتبر في المصلحة المرسلة. احنا بنتكلم هنا على الغريب بمعنى الذي يعارض أصل قطعي، لأنه اللي قلناه قبل كده أنه زي ما ذكر هنا الغريب نوعان، نوع قسم مقابل المؤثر والملائم والمرسل، وهو رابع أربعة أقسام المناسب. المرسل ثلاث أنواع، إذن في داخل في المؤثر والملائم والمرسل والغريب، وهذا الغريب اللي هو إحنا قلنا أنه بيعتبر في بعض الأنواع في بعض الأمور بيعتبر، لكن المرسل فيه ثلاثة، في مرسل غريب ومعلوم الإلغاء وملائم، والملائم هو ده بتاع الإيش المصلحة المرسلة، وهو يقابل المرسل المؤثر والملائم اللي ذكرناه قبل كده. فالمرسل الغريب هنا تحت باب المرسل، المرسل الغريب هو هذا المردود، واللي ذكرناه في موضوع الظهار. فقلنا أن الرابع هو باب المناسب المرسل، فقد يقال لا يقبل لأنه إثبات شرع على غير معاهدة في مثله، والاستقراء يدل على أنه غير موجود، وهذان يهينان التمسك به على إطلاق في محل الريبة، فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته، ولأنه من حيث يمشي له أصل قطعي معارض أصول الشريعة، إذا كان عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف، يعني هنا ممكن ننظر له من أنه هو لم يوافق أي شيء فيبقى مخالف، يعني أنه عدم الموافقة مخالفة، وأنه هو غريب بمعنى أنه هو الشرع لم يعهد في الشرع مثل هذا، زي ما ذكرنا في موضوع العقوبة بخلاف الجزاء بحسب العقوبة، إنه يعاقب بخلاف مقصوده، فهو قصد أن يسرع قتل أبيه قصدا ليسرع الميراث، ليسرع بالميراث فيحرم منه. فنقول إن هذا الأمر العلة هنا دي لم تثبت في أمر آخر، فهي مناسبة لكن غريبة، مناسبة غريبة، مناسبة مناسبة إيه؟ مناسبة مرسلة، مناسب مرسل غريب، فهنا لم يجري في الشريعة. ولقائل أن يوجه الإعمال، يقول لك في يوجد نظر أخرى اللي هو لم يعارض ولم يوافق الظني، هذا الذي لم يعارض ولم يوافق، ممكن يأتي أحد يقول العمل بالظن على الجملة ثابت في الشريعة. طب احنا قلنا العمل بالظن ثابت في موضوع حديث الأحاد، وهذا فرد من أفراده، وهو إن لم يكن موافق فلا مخالفة فيه، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن، وقد وجد منه في الحديث قوله عليه السلام القاتل لا يرث. وقد أعمل علماء المناسب الغريب في أبواب القياس، طبعا أعملوا الملائم الغريب في أبواب القياس، الملائم الغريب قلنا اللي هو تحت باب المناسب اللي أعملوه في أبواب القياس، وإن كان قليلا في بابه، اللي هو زي موضوع القاتل لا يرث هذا، فذلك غير ضائر. ليه؟ لأنه إحنا لا نزال بنعمل بحديث القاتل لا يرث، لكن الفكرة هنا هل يستنبط منه قاعدة؟ لا، نقول لا صح، لأنه ليست هناك قاعدة في الشريعة، لأنه غريب، يعني هو يعمل به لكن لا تستنبط منه قاعدة. ثم يقول في الفصل: واعلم أن المقصود بالرجوع للأصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به، كدين العمل بخبر واحد والقياس واجب مثلا، بل مراد منه ما أخص من ذلك. هنا في الحقيقة هذه النقطة اللي أنا ذكرتها في الأول، يقول أن هناك يجب أن نفرق بين أمرين، إنه إحنا بنتكلم على قطعية ثبوت الدليل، ولا قطعية العمل بهذه الجزئية بالذات، رجوعها إلى الأصل القطعي. يعني زي ما ذكرنا إنه أصل العمل بالحديث الظني هذا قطعي، لكن كل حديث ظني لحاله بينظر إليه بعد ذلك من 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 زاوية أخرى، اللي هي الأمور اللي تكلمنا فيها دي كلها. فالرجوع للأصل القطعي هنا ليس بإقامة الدليل على صحة العمل به، ولكن بل مراد ما هو أخص من ذلك، والأخص من ذلك اللي هو رجوع، اللي هو دخول هذا الخبر بحد ذاته تحت هذا الدليل القطعي، والنظر في تلاؤمه مع هذا الأصل القطعي، وهل هو فعلا ينتسب إليه ولا لا ينتسب إليه، والأمور الأخرى التي تتعلق بالظنية. ونتوقف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.